أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في المسألة الأولى من المسائل الثلاث للحديث والبحث عن حكم ملاقي أحد طرفي الشبهة المحصورة، أي الطرف المستجد. المثال للنجاسة، وإلا البحث أعم النجاسة وغيرها. وكانت المسألة الأولى: ما لو تحققت الملاقات والعلم بها بعد تشكل العلم الإجمالي الأول، أي علمت في السابعة صباحا بنجاسة أحد الإناءين، لاقى ثوب أحدهما الساعة الثامنة وعلمت بملاقاته، وكان الكلام فيما يقتضيه العلم الإجمالي الأول بلحاظ تنجيز النجاسة بالنسبة للطرف الجديد الملاقي الطرف الثالث. وتقدم أنه البيان المدرسي اللي اعتمده المحققون بناء على مسلك الاقتضاء في هذا المجال هو أنه كل حكم شرعي حتى يترتب يتوقف على ثبوت موضوعه التام، فإذا ثبت جزء الموضوع ولم يثبت جزءه الآخر المتمم فلا يكون منجزا. ومقامنا من هذا القبيل، إذ المتنجس ينجس ولكن يشترط في منجسيته ملاقاته. وفي المقام نعلم بملاقات الثوب للطرف باء، لكن لا نعلم بنجاسة الطرف باء، إذ قد يكون باء طاهر واقعا وإن كان محكوما بالنجاسة بلحاظ طرفيته لألف من باب المقدمة العلمية. حكم باء لا يكفي لتنجيس جيم اللي هو الثوب، الذي ينجس جيم هو أن يكون باء موضوع من موضوعات النجاسة. بدكم نعبر هيك تعبير أوضح، مصداق دليل التنجيس مش عنوان ملاقي أحد الطرفين أو الأطراف، ما عندنا بالأدلة شيء من هالقبيل. مصداق التنجيس مش ملاقي المحكوم بالنجاسة، ما عندنا هيك دليل. ملاقي النجس مع الرطوبة، إذا ما كان مائع مع الرطوبة، يعني ملاقي الجامد مع جامد لا ينجس. هون ما عندنا قصة عنصر الرطوبة، ما هو ماي طرف باء مش محل بحث. عندما لاقى الثوب أي جيم، أنا مضطر أعيد لهم شو بدي أسوي يا إخوان، لأنه مع العطلة الواحد، الطرف جيم لما لاقى الطرف باء لا نعلم أنه لاقى نجسا أو متنجسا، لاقى ما يلزم اجتنابه من باب المقدمة العلمية أكيد، بس هذا مش موضوع للنجاسة. إذن فأنا أشك أنه لاقى نجسا، لأنه 50% هذا النجس و 50% ألف هو النجس. هذا معنى العلم الإجمالي. لذلك ما تحقق الموضوع. لما ما تحقق الموضوع نشك في تحقق الموضوع، فنشك في ترتب الحكم، لأن الحكم يترتب على تقدير وجود الموضوع. فلما تحقق وجود الموضوع مشكوك، يعني الحكم مشكوك. فالعلم الإجمالي الأول لا يكفي لتنجيز الطرف الجديد. لماذا؟ لأنه لا يكفي لتحقيق موضوع النجاسة في الطرف الجديد. نقطة أول السطر. وبهذا نفرق بين حكم باء وحكم جيم. هذا الكلام كبرويا يا إخوان لا غبار عليه، والشهيد الصدر أقر واعترف بهذا. ليش عم أقول الشهيد الصدر؟ لأن احنا انتهينا في البحث إلى كلام الشهيد الصدر، أقر بهذا وقال كبرويا لا كلام فيه. أنا عندي مناقشة معكم صغروية، كثير حصل خلط يا محققون عندكم في الصغرى بالمصاديق، حصل عندكم خلط في المصادق، ومنها في هذا المقام لهذا القانون الكبروي. توضيح ذلك، أنا لما صرت بدي أوضح هذا الأمر يا إخوان اضطرت أطلع لبرا البحث شوي، مش لبرا يعني بمعنى شيء غير مربوط به. قلت المعروف بين المحققين أن القضايا التشريعية مجعولة على نهج القضايا الحقيقية، وهي في قوة القضايا الشرطية، إنما يجعل الحكم على تقدير وجود الموضوع، فلا يصبح الحكم فعليا إلا بفعلية موضوعه. لا يصبح الحكم فعليا إلا بفعلية موضوعه، يعني ليصير الحكم فعلي بده يكون الموضوع موجود خارجا، إذا وجد خارجا المستطيع وجب الحج، إذا وجدت خارجا النجاسة نجست، إذا وجد خارجا الخمر حرم فعلا الخمر، قبل ذلك حرمة إنشائية وجوب إنشائي نجاسة إنشائية، ما في فرق بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية. هذا كلام مشهور متأخرين المتأخرين من علماء الأصول، بعضهم صرح بأن قضية حقيقية مثل الشيخ النائيني ومدرسته، بعضهم ما بيصرح بهذا المضمون، لكن المضمون موجود عند جماعة عند الشيخ الأنصاري عند صاحب الكفاية، المضمون موجود واضح، هذا واضح. طيب هذا المعنى قال الشهيد الصدر هنا حتى ظني رابط بالبحث. أنا الشهيد الصدر شو قال؟ قال هذا المعنى مسلم في الأحكام التكليفية، أما في الأحكام الوضعية فغير مسلم هذا الكلام. أنا عندي الحكم بيكون فعلي في الأحكام الوضعية قبل أن يوجد موضوعه في الخارج في نظري، دون الأحكام التكليفية. أرجوكم انتبهوا شوية أخوي، خلينا خطوة خطوة، ما حلها لحقنا بحصاي. ها طيب، وجدت أن بعض تلامذة السيد الخوئي ينسب إلى السيد الخوئي أنه طعن في هذا المبنى أيضا، في الحكم التكليفي التحريمي. هذا صار مدعاة لفضول العلم، ها؟ إنه يروح شوف شو القصة، لأنه بالمنطق الحكم ما بيصير فعلي فعليا إلا إذا وجد موضوعه فعلا. بعد إذا موضوعه مش موجود فعلا، شو له معنى فعلية الحكم؟ شو له معنى؟ فوجدت كلمات للسيد الخوئي بس ما في بحث يدعي مصادرة عرفية السيد الخوئي، إنه في باب الوجوبات لا يصبح الحكم فعليا إلا إذا ابتلينا بموضوعه، إذ لا معنى ولا طائلة ولا فائدة واللغوية حاكمة إذا بتقلي حكم فعلي وبعد موضوع مش فعلي، لأن الحكم لا يرسل نحو موضوعه، يرسل نحو محموله، لا يرسل نحو الوجوب، يرسل نحو الواجب. فمن الطبيعي جدا أن لا يكون الحكم فعلي، وهذا واضح عقلا وعرفا واستظهارا واللي بدكم إياه، لكن في طرف التحريم التكليفي أنا أدعي، يقول السيد الخوي، أن هذا القانون لا يجري إلا بحالة واحدة، إذا كان الموضوع غير مقدور تحقيقه أوضحه، لا تشرب الخمر، يقول في ثلاث حالات أنا عم أوضح يعني ولو ما مفصل شيء. الحالة الأولى أن بين يديك خمر، عم بيقول لك لا تشرب الخمر، هذا واضح ما في كلام، حكم فعلي والموضوع فعلي. الحالة الثانية أن تكون في محل ليس فيه بين يديك خمر والخمر غير مقدور أصلا، هنا أيضا ظاهر كلام السيد الخوئي ما إلى معنى الفعلية حتى في التحريم. لاستحالة التكليف بغير المقدور شو حكم فعلي يعني؟ الحكم ليش يجعل مش لإيجاد الداعي لدى المكلف شأنا للامتثال؟ ما هو غير مقدور، مستحيل يتحقق، مستحيل، غير مقدور، شو إلى معنى بعد؟ الحالة الثالثة هو غير فعلي لكنه مقدور، يعني عندي خل مثلا افترضوا قابل بطريقة معينة يومين ثلاثة جمعة بصيروا خمر، بصير فعلي الخمر في الخارج. بيقول السيد الخوي هنا لا يوجد محذور عقلي في شمول التحريم فعلا لفترة ما قبل صيرورة الحرمة فعل، صيرورة الموضوع فعليا، ما دام الموضوع يمكن أن يصبح فعليا مقدور. يقول واضح أنه ما في محذور عقل، وأيضا لا يوجد محذور عرف استظهاري، إذ العرف يفرق بين طرف الوجوب وبين طرف التحريم، لأن طبيعة الوجوب المطلوب إيجاد شيء، إيجاد شيء له موضوع، إذا الموضوع معدوم وأنت مش مطلوب منك تحقيق الموضوع الاستطاعة، شو له معنى الإيجاب الفعلي؟ بينما في طرف التحريم المطلوب إعدام الشرب، إعدام الشرب له حالتان، مرة الإعدام المحمولي ومرة الإعدام السالب بانتفاء الموضوع. فقبل أن يوجد الموضوع، ما دام ممكن يوجد، يصح أن ينهى عنه، عن الشرب يعني، عن الحكم، عن المتعلق طبعا. وتكون فائدته حينئذ إعدام شرب الخمر في الخارج. هذا المعنى وجدت الأستاذ الحائري من تلامذة السيد الخوئي، وكأنه لم يتنبه إلى أن هذه المقالة هي مقالة السيد الخوئي، علق على ما أفاده الشهيد الصدر من تسليم الحكم في الأحكام التكليفية مطلقا دون الوضعية، علق بإنكاره ذلك في طرف التحريمات. شوفوا عبارته في حاشيته مباحث الأصول على تقييقات السيد الصدر رضوان الله عليه، في الجزء المختص يعني بهذا البحث، الجزء الرابع من القسم الثاني صفحة 252، تعليقة طويلة نسبيا، صفحة ونصف بخط صغير، طبعا مش كلها مربوطة بهذا الموضوع، في شيء له علاقة بالحكم الوضعي. يقول: ولكننا نرى أن الفهم العرفي يفرق بين باب الأوامر وباب النواهي، ففي باب الأوامر يحمل عرفا في الأعم الأغلب متعلق المتعلق على أن الحكم معلق عليه، فلازم هو موجود فعلي مستطيع، متعلق المعلق، المعلق المتعلق يعني شو؟ يعني الموضوع، لا على كونه قيدا للمتعلق يعني قيد للواجب، كي يجب إيجاده مقدمة لإيجاد المتعلق. هذا مش بس استظهار، حقيقته هيك هي. ها؟ ولعل السبب في ذلك أن الغالب في الأوامر العرفية اختصاص الملاك بفرض وجود متعلق المتعلق، مش الغالب، هو طبيعته هيك أساسا، عقلا هو هيك، ها؟ إذا موضوع يعني عقلا هو هكذا، وإلا ما كان موضوعا، كان داخل ضمن حيز المتعلق وقيود المتعلق، يعني شرط واجب بصير خلف كوني موضوع، يعني تعبيره بأنه مستظهر هيك وعادة هيك وعرفا هيك، لا أكثر من هيك، حقيقة هو هكذا أصلا، وإلا لازم الخلف ما بيكون موضوع، بيكون شيء آخر، يكون داخل في حيز الواجب وقيود الواجب. جيد، مو مهم التعبير السي. فلو قال المولى العرفي مثلا أكرم الضيف، يكون الملاك في الإكرام إذا وجد الضيف، شروط الاتصاف إذا وجد الضيف، مش روح وجد ضيف، فلا يطلب استضياف أحد مقدمة لإكرامه، الأمر لا يطلب. إيه صحيح، طيب ماشي، هذا مش حال الشاهد لسه كله هيك. أما في باب النواهي فالأمر على العكس من ذلك تماما، أي أن الملاك في النهي الذي هو المفسد في الفعل غالبا يكون ثابتا، أرجوكم انتبهوا، حتى لدى عدم وجود متعلق المتعلق، حتى لدى عدم وجود متعلق المتعلق اللي هو الموضوع. المفسدة موجودة بالفعل وموضوع ما فيه بالفعل، فالسم مثلا الذي فرضنا أن المولى العرفي نهى عن شربه لما فيه من الضرر، لا يختص اتصافه بالضرر بفرض وجوده. ولذا ترى أن العقلاء يبغضون شرب السم، سواء كان السم موجودا أو غير موجود. هل أدى الفكرة الأساسية عنده؟ أنا أعتقد يا أخوان أن الذي أفيد من السيد الخوئي وأفيد من السيد الحائري رضوان الله على الماضي وحفظ الله الباقي، ها؟ كلام خطابي مع الإجلال يعني، وكأنه حصل خلط يعني بين المفاهيم. ما أدري شو مقصودكم بالحكم الفعلي؟ مو كمان الحب والبغض اللي عم تحكوا عنه، وحكى عنه بشكل واضح سيد الحائري، قابل أن نتصور بنحوين، في طرف الأوامر في طرف النواهي. يعني مثالك يا سيدنا الحائري بالضيف، قابل نتصور أنه الله بيحب الضيف، تجيب واحد تعمله ضيفة وبيحب تكرمه، وقابل أنه يكون بس بيحب إكرامه على تقدير تلبسه بالضيافة، قابل أن يتصور بنحوه. وفي طرف الناهي أيضا كذلك، مرة يكره أن تشرب السم، ومرة يكره أن توجد السم الذي يصبح في معرض أن يشرب، وفيش تلازم بيناتهم. السم له فوائد ثانية غير الشرب، الناس بحاجة له للمبيدات الحشرية وغيره 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 إلى آخره. ها؟ أن يكره وجود السم الذي يكون في معرض الشرب غير ملازم لكراهة شربه من إنسان يتلف إذا شربه. أنا أكره شرب السم، لكن لا أكره وجود السم. ثم هناك فرق بين كراهتي لشرب السم الموجود، فهي كراهة فعلية بالوجدان، سم بين يدي في معرض الشرب، وبين كراهة شرب السم المعدوم اللي بعده مش موجود أصلا. هل هذه كراهة فعلية الآن فيها هجمة نفس نحو الإحجام وهو مش موجود أصلا؟ ما له معنى هذا، ما له معنى. وقد يحب المولى شيئا ولا يجبه، قد يحب سعيك للاستطاعة لكن لا يجب عليك الاستطاعة، يجب عليك الحج إذا حصل لك الاستطاعة. لكن خش أجمع العبد اللي بروح بيشتغل وبيكد ليحصل الاستطاعة ليروح الحج مثلا، والعكس بالعكس. أنا في تقديري حصل خلط، نوع من الخلط يعني، بين الفعلية الانفعالية إن صح التعبير، أو سميها الفعلية التنجيزية، يعني الفعلية اللي هي موضوع حكم العقل بالتنجيز، وبين الفعلية التشريعية. الفعلية التشريعية متوقفة على الفعلية في أفق المشرع قبل ما يصير في الخارج شيء، هي فعلية تشريعية وكلهم بيعرفوا هالشيء. أنا ما عم أقول له شيء اللي ما بيعرفه، إني علمونا إياه، ها؟ بينما الفعلية التنجيزية يعني البغض الفعلي متوقف على كان يكون إقدام وإحجام فعلي، لا ينبسط النهي عن شرب الخمر على النهي عن إيجاد الخمر إذا لم يكن موجودا. الأمر الفعلي هو الذي يكون لإيجاد ردع فعلي. ما في ردع فعلي إلى الموضوع منعدم، لا في طرف الأمر ولا في طرف النهي، هما على حد سواء. والفرق الذي ذكرتموه ليس فارقا في محل الكلام. نعم أصل الفكرة والتصوير صحيح، إنه المولى قد يأمر بشيء على تقدير وجود الشيء فلا يرسل نحوه، لكن ينهى عن شيء على تقدير وجوده فلا يرسل نحو تركه. أيضا للموضوع يرسل نحو تركه المتعلق، وهو الشر بقوله لا تشرب. قابل أيضا يكون المولى يبغض إيجاد الموضوع، لكن هذا بصير حكم آخر يا إخوان، مش نفس الحكم. حتى نقول في طرف نفس الحكم يتصور بالنحوين. يعني أنا قادر أتصوركم حرمة إيجاد السم وحرمة إيجاد الخمر وحرمة شرب الخمر، حكمين والله حكم واحد، حكمين. حرمة شرب الخمر بدي قيسها بالنسبة لنفس الشرب، بالنسبة لنفس الشرب، الشرب إذا بالفعل غير ممكن كيف بدي يكون الحكم بالفعل موجود؟ قولوا لي إذا متوقف على إيجاد الخمر ما بيصير فعلي قبل إيجاد الخمر، سالبة بانتفاء الموضوع. وهذا بتعبير آخر، الحكم يحمل على السالبة بانتفاء المحمول لا سالبة بانتفاء الموضوع. ما قدرت تعقل الفرق يا إخوان بين الإجابة والتحريم، راجعوا الموضوع شوفوا. مثلا من اللي نبهوا على الموضوع من تلامذة السيد الخوئي الشيخ الفياض في صفحة 178 من الجزء العاشر من كتابه المباحث الأصولية أيضا، وصرح بأن هذا هو مبنى أستاذي السيد الخوئي. جاي ففي طرف الحكم التكليفي الحق إنصافا مع ما يظهر من كلام الشهيد الصدر، أنه سواء كان في طرف الإجابة أو في طرف التحريم الحكم لا يكون فعليا إلا أن يصبح موضوعه أي متعلق المتعلق فعليا. ومقصودنا من الفعلية يعني موضوع تام لحكم العقل بالتنجس في طرف الإجابة وفي طرف التحريم. طب بيبقى سؤال هون سيد الخوئي، ما فرق بين الإجابة والتحريم لما نفى المنجزية هنا؟ رح يظهر إن شاء الله، انتظروني، رح يظهر إن شاء الله غدا أو بعد غد، لأنه بنحكي بالحكم الوضعي مفصلا. رح يظهر إن شاء الله إنه ما في ملازمة أساسا بين هذا المبنى وبين القول بالتنجيز في محل كلامنا، حتى لا يقول واحد إن سيد الخوئي خلط مع أنه بفرق ما فرق بالمنجزية. سيظهر أننا حتى لو كنا بمقالة السيد الخوئي لا تنتج المنجزية بالفعل فيما يكون فعليا ولا يتوقف على وجود الموضوع في طرف التحريم، لأن أصلا مورد بحثنا هو التحريم، ملاقي أحد طرفين نجس يعني تحريم. هذا بالنسبة للموضع الأول من البحث. بالنسبة للموضع الثاني اللي تفرد فيه الشهيد الصدر أصوليا، وإن كان رح يظهر إن شاء الله إنه هذا الكلام موجود في بعض الكلمات قبل الشهيد الصدر إن شاء الله، وهو تسليم المسألة في الحكم الوضعي إنه بصير فعلي قبل وجود الموضوع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.